نستجده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في فضل الجمعة، وقد ذكرنا أنه في الصحيحين من طريق الإمام مالك عن سمين مولى أبي بكر عن صالح ثكوان أبي صالح ثكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. الله جل في علاه كتب علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أعمارنا أقصر الأعمار، وأن تكون أجورنا أعظم الأجور، ولا يوجد في الشرع أجر كأجر العمل والتذكير في يوم الجمعة. والأحاديث في ذلك مستفيضة بل متواترة، والعجب أن بعض أهل العلم لم يعرف أهمية التذكير، وهذا الكلام خطأ محض إلا إن استثنينا الإمام كما سيأتي استنباطه من الحديث الذي بين أيدينا. لفظ الحديث الذي معنا: من اغتسل يوم الجمعة، ومن للعموم، وهذا العموم يشمل كل المكلفين سواء من وجبت عليه الجمعة ومن لم تجب، يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. أصبنا في درسنا الماضي عن التشريك، وأن القول به حتم لازم، والفرق بين التشريك المشروع والرياء أن الرياء فيه انصراف القلب لغير الله، وأما التشريك أن تحصل أكثر من فضل وأجر وخير في الدنيا والآخرة والقلب لم يلتفت لغير الله عز وجل. فالباعث في العمل هو الله والدار الآخرة. من اغتسل غسل الجنابة، قلنا الجماهير قالوا من اغتسل مثل غسل الجنابة، وقلنا لسنا بحاجة لهذا التقدير، لسنا بحاجة مثل هذا التقدير، وهنالك ألفاظ من طريق ابن جريج عن سمي تسعف على عدم قولنا بهذا كما تأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، حتى نوضح المطلوب لابد من الإعراب، فالإعراب يوضح المطلوب. على ما قلنا من أنه يجوز أن تغتسل غسلين غسلا بنيتين، فمن اغتسل غسل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة إيش إعرابها؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة مفعول به. وعلى قول من قال أن المراد التشبيه، أمر سهل، قول به وغسل الجنابة غسل الجمعة واحد، يعني تؤدي غسلين بنية واحدة. طب من قال لا، المراد ليس التشريك، وإنما المراد من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي غسل الجنابة، إيش يكون إعراب غسل الجنابة؟ نعت ليه؟ نعت ليه؟ مصدر محذوف. من اغتسل غسلا، من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة. هل نحن بحاجة للتقدير؟ هل الأصل العربية التقدير أم عدمه؟ عدمه، في الأصل العربية عدم. ومسلم أورد هذا الحديث على إثر حديث سبق: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده، غسل الجمعة غسل مرد جنابة. وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وجسده، يغسل رأسه وجسده وأخرج جسده وقدم الرأس لماذا؟ حتى يقول أن هذا الغسل غسل مميز وليس كغسل الجنابة. طيب من استدل النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجنابة في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي فاغتسل أحدكم من الجنابة، فاغتسل أحدكم من الجنابة. هذه الرواية ماذا تفيد؟ من اغتسل، إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة غسل الجنابة إلى آخر الحديث، ماذا تفيد هذه الرواية؟ بعض من أول الحديث أن المراد غسل الجنابة مثل غسل الجنابة، وإراد مسلم كما قلت لهذا اللفظ على إثر اللفظ الذي قبله يفيد أن غسل الجمعة ليس كغسل الجنابة في الصفر، ليس كغسل الجنابة في الصفر، وإنما هو غسل الجنابة وغسل الجمعة، ولكن غسل مميز كما ورد. طيب غسل الجنابة تستطيع أن تقول أن غسل الجنابة خرج مخرج الغالب، فمن اغتسل يوم الجمعة وهو ليس بجنوب هل يعلم الآجر؟ هل يعلم الآجر؟ لا يعلم الآجر، لكن لو أنه كان جنوبا يجزئه الاشتراك. ومنهم من علل ذلك فقال في هذا تسكين بالنفس في الرواح إلى الصلاة حتى لا تمتد العين إلى رؤية العورات، يعني تذهب وقد سكنت نفسك بأن قضيت إرادتك من زوجك فتذهب للجمعة والنفس ساكنة والعين في الطريق لا تمتد من قلعان. وهذا أمر غير من لطيف ما قرأت في ترجمة ابن عقيل، وابن عقيل كما تعلمون ألف أشهر كتاب الإسلام وكتاب الفنون، لم نجد منه إلا قطعة يسيرة محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، نشرها جورج المقدسي فلسطيني نصراني، نشرها وطبعها في مجلدتين قديمة، ونبي إلي أن قطعة بكمالها محفوظة من هذا الكتاب، وهذا الكتاب لو طبع محققا لعله يزيد عن 800 إلى 1000 مجلد، جعل فيه العلوم كلها. يقول هو عن نفسه كما في قصة حنابلة، بداية قصة حنابلة يقول كنت إذا استشكل علي شيء في مسائل العلم قطعت الورقة وهيئت الكاغذ وأخذت القلم وأمرت زوجي أن تتزين فآتيها ثم أرجع إلى أوراقي فينصب علي العلم صبا، يعني كان لما تسكن نفسك وتهدأ يتفرغ باله، يتفرغ باله للعلم، يتفرغ باله. إذا من الأجدى والأنفع لطالب العلم؟ الزواج. الأجدى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجنابة، فغسل الجنابة إذا حمل على طاهره فيمكن أن يحمل حديث أو سمي شرح حديث من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيامها. من غسل واغتسل منهم من قال غسل أي غسل زوجه، والمراد بتغسيله لزوجه أنه أتاها، وليس المراد بتغسيل المادة الحسية، المراد أنه أتاها فجعلها تغسل. والأرجح الله تعالى أعلم من غسل رأسه كما في رواية الإمام حتى يفهم نفسه عاما، ولكن لهذا الكلام نصيب من النظر والله تعالى أعلم. طيب نعود للحديث، قال ثم راح فكأنما قبل نبل. قلنا الوزن كما قال عز وجل في الحج والوزن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، الوزن تشمل الإبل والبقر والغنم البدن والبدنة مقابل البقرة والغنم، فلا يراد البدن إلا الإبل، لا يراد البدن إلا الإبل. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملاها، أو قال كبشا أقرن في لفظ طيب. اليوم أفضل إذن البدنة، البدنة سميت بدنة لعظم بدنها، والبقرة سميت بقرة لأنها تشق الأرض وتذكرها، أو لأنها تذكر قرونها، ومنه اتفق على محمد الباقر لأنه بقر العلم وغاص فيه وأخذ نصيبا عاليا منه، وهو من أئمة العلم عند أهل السنة. من الأفضل في القرابين؟ الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. طيب، في الذبح الحج أفضل ذبح ما هو؟ ذبح الإبل، وكذلك العمرة، وهذه سنة معلومة. فقد ثبت في الحديث عن مالك بن عمر كان إذا تحلل من عمرته أهدى ذبحه، وهذه سنة مهجورة. وأحسن الهدي في الحج والعمرة الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. طيب، في الأضاحي، في الأضحية يوم الأفضل؟ الشافعية قالوا على هذا الترتيب أيضا، إمام مالك وغيره قالوا لا، الأفضل في الأضاحي الكبش، ثم البقر، ثم الإبل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بكبش، وفي حجة الوداع ضحى عن نسائه ببقرة، وذبح في الهدي 100 من الإبل، نحر 63 بيده شريفة، وأعطى 60 لعلي فأكمل إلى 100، فكان الإبل حاضرا وما ضحى بالإبل، فعدل بالتضحية كما في حديث جابر عن مسلم في الحج، عدل إلى البقرة. وبلا شك أن المطلوب منا أن ننظر إلى القول والفعل، فنظرا إلى فعله، والأصل أن نجمع بين الأمرين ونقدم القول على العمل لما نفقد أي وجه من وجوه الجمع، فالجمع مقدم على الترجيح قولا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش، وبالتالي الكبش خير من الإبل. طيب، ما المراد هنا فكأنما قرب بدنا؟ الألفاظ، من تتبع ألفاظ الحديث يتسع له المعنى اتساعا يكاد يقطع أن بعضه ليس مرادا، لأنه مبني على الرواية بالمعنى من جهة، أو لعدم صحته لأنه من المراسيل من جهة الثانية. فمثلا في رواية ابن جريج قال: فله من الأجر مثل جذور. ممكن كما اللفظ، إذا كان لفظ هكذا، إذا كانت هذه عين الألفاظ التي قالها وخرجت من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله من الأجور كأجر جذور، أو كفضل في الحديث مثل الجذور، فله من الأجور مثل الجذور. الأعمال يوم القيامة تقلب، الأعراض تقلب إلى أجسام، الموت يوم القيامة يؤتى على صورة كبش أملح، فيمكن الأجر يكون مقدار وجذوره أكبر شيء، هذا معنى محتمل. فلو تجسد الثواب، ثواب من جاء في الساعة الأولى، فيتجسد على قدر جزء، ولو تجسد الثاني فيتجسد على قدر بقرة، وهكذا. طيب، ليس المراد إلا بيان مقدار التفاوت في التمثيل، يعني فرق بين الثاني والأول، من الفرق بين من جاء الساعة الثانية وبين من جاء الساعة الأولى، فالفرق بين البدن والبقر، فالفرق بين الإبل والبقر، هذا معنى ثاني. ولم يظهر، والله تعالى أعلم، الرواية التي معنى ظاهرة جدا، قال فكأنما قرب بدنه، وهذه اللفظة فكأنما قرب بدنه لفظة تدلل على أن من جاء الساعة الأولى فله من الأجر كأجر من قدم قربانا في بيت الله الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى. فكأنما قرب بدنا، المراد ظاهر، ومع ذلك بعضه مرسل وبعضه فيما أرى متصرف الروح. وفي الصحيحين حديث الزهري قال فكأنما أهدى بدنا، كأنما أهدى بقرة، كأنما أهدى، وهذا يوضح الإهداء المراد كمن أهدى، كمن ذبح وقدم ذلك قربان فأهداه لفقراء الحرم، فله الأجر من جاء الساعة الأولى فكأنما فأخذ من الأجر مثل هذا الأمر. في رواية مرسلة عند عبد الرزاق بن مصنف عن طاووس قال تفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، تفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، لو صح هذا اللفظ لكان المراد ليس له أجر البقرة، وإنما له إنما المنزلة، منزلة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية، الفرق بين المنزلتين كالفرق بين المقدم بدنة والمقدم بقرة، لكن هذا اللفظ لفظ مرسل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنما قدم بدنة، قلنا الهاء هذه ليست هاء التأنيث، وإنما هي هاء الوحدة، فالبدنة مفرد جمعها بدن، والبقرة مفرد جمعها بقر، والدجاجة مفردة وجمعها دجاج. فالهاء هذه في هذه الألفاظ كالقمحة، القمح والشعيرة والشعير، الشعير جمع والقمحة مفرد، والشعير والشعيرة والقمح والقمحة، وهذا. طيب، قال صلى الله عليه وسلم فكأنما قدم بقرة ومن راح من الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرن. كبش الأقرن عند العرب أتم وأجمل وأحسن، وقالوا بأن قرنه يرتفع به، والكبش هو الذكر من الضأن، في هذا الإشارة إلى أن لحم الضأن الذكر أطيب من لحم الأنثى، وكذلك في الإبل في الرواية كأنما قدم جذور، والجذور هو الذكر والبدنة، والناقة هي الأنثى، الناقة هي الأنثى، فكأنما قدم جذور فكأن لحم الذكر من الإبل ولحم الذكر من الغنم أطيب من لحم الأنثى. وبعض العادات لا تأكل لحم الأنثى أبدا، عادات بعض المترفين من الناس لا يأكل لحم الأنثى ولا سيما من الضأن، إنما يأكل لحم الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الساعة الثالثة قال فكأنما قرب بقرة وراح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح. الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة. دجاجة في العربية مثلثة الدال يجوز في التفريق. قطرب له كتاب مطبوع مفرد في المثلثات ونظمه غير واحد من العلم وشرحه غير واحد وأصبح هو عناية العلماء بالألفاظ المثلثة. فدجاجة يصح فيها حركات الثلاثة على الدال بالفتح وهو الأفصح وبالضم تقول دجاجة وبالكسر تقول دجاجة والأفصح الفتح. فكأنما قدم قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة. وأيضا دجاجة تطبق على الذكر والأنثى أصالة في اللغة. قال وإن راحت الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة كذلك الله للوحدة بيضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام. إذا نخرج الإمام متى؟ أي ساعة؟ ساعة سادسة. طيب هنا مشكلة وسنركز على هذه المسألة كثيرا وسمعتم مني أقوالا تحتاج إلى مستندات وأدلة علمية معكم ونحن نقرأ بهدوء شرط صحيح مسلم. ستأتينا ومضات وإشارات أقول مقدما مقررا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده. والأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال ظاهرة وليست متكلمة. ونأخذ الأحاديث يعني أخذا هادئا على حسب ما يمر معنا من نصوص سواء بالدلالات مختلفة المعتبرة عند علماء الأصول. بعض أهل العلم أولا أهل العلم متفقون أن هنالك حساب خاص للساعات وهذه الساعات ما زالت موجودة في مكة المكرمة. بعض ساعات مكة لا تطلع على ساعاتها الساعات تسمى ساعات عربية وكان شيخنا رحمه الله يفصل فيها وهو خبير بها لأنها مهنته رحمه الله. العلماء يقولون أن ما بعد الفجر إلى الظهر ست ساعات ساعات العربية. فمتى انتهت الخامسة ودخلت السادسة يكون هنالك وقت صلاة الظهر هكذا العرب في توقيت بغض النظر عن الساعة. هل الساعة 60 دقيقة المسافة بين طلوع الفجر وبين الظهر يقسمها لست ساعات متساوية. إذا انتهت الخامسة ودخلت خمس ساعات إذا انتهت الخامسة ودخلت السادسة تكون إيش يكون قد دخل الزوال. طب هنا من جاء في الساعة الأولى الثالثة والرابعة والخامسة السادسة ما ذكرت صحيح. ففيه قال بعضهم وذكر الحافظ وطول فيه وطول في المناقشة قالوا في هذا الحديث إشارة إلى أن صلاة الجمعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال لأن الزوال تكون في آخر الساعة الخامسة دخول أول السادسة وهنا الساعة الخامسة يصعد الإمام من بعد. الكلام يرضى باستدلال بعيد وبعده يأتي أسباب. السبب الأول أنا في الحديث من حيث ضبط الساعات من أول نسكت عنه يعني ساعات تبدأ من أي بعد الفجر ولا بعد الشمس ما نعرف الحديث نسكت عنه من جاء الساعة الأولى قبل ما تبدأ. أما في ضبط وقت الظهر مضبوطة من بعد الفجر لكن جماهير الفقهاء يقولون تبدأ الساعة الأولى من الفجر لكن يبقى هذا إشكال. الإشكال الثاني في بعض الروايات عند المسائل فيها ذكر لشيء ثابت، في رواية أخرى أيضا عند المسائل فيها ذكر لشيء ثابت. الأولى كبقرة، الثانية الأولى بدنة، الثانية بقرة، الثالثة كبشة. في رواية عند المسائل جاءت الساعة الرابعة فكأنما قدم بطة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قدم بيضة. في رواية أخرى عند النسائي فيها ست ساعات لكن بتفصيل آخر، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، وفي الثانية فكأنما قدم بقرة، وفي الثالثة فكأنما قدم كبشة، وفي الرابعة فكأنما قدم دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قدم عصفورا، وفي السادسة فكأنما قدم بيضة. ولكن لفظ البطة ولفظ العصفور في رواية النسائي رواية شاذة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ التي فيها ذكر البطة بعد الكبش وقبل الدجاجة، والتي فيها العصفور بعد الدجاجة وقبل البيضة، هذه الأحاديث لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخنا رحمه الله حكم عليها بالشذوذ، صحح الحديث قال إذا لفظ بطة، وفي كذلك النسائي قال إذا لفظ عصفور، فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يظهر في العمل الضعيف أن تقسيم الساعات لا صلة له بموضوع دخول الوقت والزوال وهذا الموضوع، ذلك أن المطلوب من الإمام من خارج ما ورد في الباب، المطلوب من الإمام أن يقيم الجمعة، والمطلوب من المأمومين أن يتعجلوا، وأجورهم ما بين طلوع الفجر إلى صعود الإمام المنبر تقسم الساعات على حسب المذكور في الأحاديث. فإذا صلى الإمام قبل الزوال وفي أول الوقت الضحى يسر على الناس الترتيب، فكانت مدة الساعات مدد قصيرة، وإذا طول يعني يجوز شرعا أن يؤدي الإمام الجمعة قبل العصر. فالعلماء متفقون على أن آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر. فكلما أخر الإمام الجمعة كلما طالت مدة الساعات وشق على الناس التذكير. فإذا أدت الصلاة في وقت مبكر قد تكون الساعة عبارة عن 30 دقيقة أو أقل أو أصغر بقليل، وإذا أدت قبل العصر قد تكون الساعة أكثر من 60 دقيقة. فالذي أراه أن مسألة الصلاة أن مسألة أداء صلاة الجمعة قبل الزوال أو بعده تحتاج إلى صبر ودراسة للأحاديث من خارج هذا الحديث، وأن المراد بالساعات الوقت الذي يقيم فيه الإمام الجمعة منتهيا ومبتدئا هذا الوقت بالفجر، وتقسم هذه الساعات إلى خمس ساعات، فالذي يأتي في النصيب الأول فله أجر من قرب بدنة، والثاني من قرب بقرة، والثالث من قرب كبشة أقرا، والرابع من قدم دجاجة، والخامس من قدم بيضة. في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال وأول الساعة وآخرها سواء، وأول الساعة وآخرها سواء، فمن جاء في أول ساعة من الساعة الأولى بعد ما قرر نحصر المدة ونقسم المدد على ساعات، فلو قلنا مثلا مدة الساعة أصبحت 30 دقيقة، فالذي يأتي دقيقة الأولى والدقيقة 30 أجره إيش سواء من حيث من حيث قربة حيث البدل، لكن الذي يأتي الأول قطعا أجره أعظم، فهما سواء من حيث البقر من حيث الكبش الأقرب وهكذا، فهذا المراد هما سواء، وليس المراد بأنهما سواء في كل شيء. فدائما الذي يأتي مبكرا يكون أجره عند الله عز وجل أعظم، مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة برجلين 27 درجة، وبصف 27 درجة، وبعشر صفوف 27 درجة، لكن كلما عظم الجمع كبر الأجر، ولذا أجر الجمعة أعظم من غيرها، ولذا الشرع يوجب إن وجد مسجد يتسع للمسلمين جميعا أن يصلوا فيه، فالأجر يعظم بعظم عدد الناس وهكذا. إذن المراد من الساعات لا يسعف بالقول بموضوع أداء صلاة الجمعة قبل الظهر. تأمل معي الآن، قال فإذا خرج الإمام، قال صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام خرج إيش؟ إلى المسجد. إذا خرج الإمام إلى المسجد، إذن متى يخرج الإمام؟ الإمام هل يسمى في حقه التبكير؟ لا، لا يسمى في حق الإمام التبكير. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله هذا ومن فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله كان يأتي ويصعد المنبر، وكانه منذر جيش طبحه المساقط، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي حيث المنزل. وهنا يقول الإمام بعد ما ذكر الساعات التي فيها الحث والترغيب على التفكير وتحصيل عظم الأجور، ختم قوله صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا خرج الإمام، فإذا خرج الإمام إلى المسجد والإمام صعد المنبر، ولو قلت من أقرب باب أبواب المسجد إلى المنبر حتى لا يشوش على المصلين ولا يخطئ على من تطوع تطوعه، وهذا صنيع المبكرين كما يأتينا بعد قليل. فحينئذ في رواية قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، قال حضرت الملائكة، مراد أي ملائكة؟ هل مراد الملائكة الحفظة؟ جواب لا، وإنما هؤلاء الملائكة الذين ينتشرون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، وهؤلاء الملائكة هم الملائكة الذين يكتبون الأول في الأول من المصلين الجمعة كما يأتي في غير حديث. كم عدد هؤلاء الملائكة؟ في روايات تأتينا بعد قليل عند ابن خزيمة أن الملائكة يقفون ينادي بعضهم بعضا ويقفون على أبواب المساجد، ويقف عند كل باب من أبواب المساجد ملكان يكتبون الأول في الأول. وفي هذا إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم الأول في الأول، إلى أن من يأتي في الساعة الواحدة ويسبق بعضهم بعضا فإنه يكتب قبله الذي يأتي بعده، وفي هذا إشارة إلى أن أجره أعظم، وإن وقع الاشتراك في أصل كأنما قرب بدنة أو بقرة أو ما شابه. في رواية عبد الزبري قال فإذا خرج الإمام حضر، قال صلى الله عليه وسلم حضر، حضر في العربية يجوز فتح الضاد وكسرها، حضرت وحضرت، والفتح أبلغ وأفصح، وهي لغة القرآن. وإذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة، فتح الضاد هي لغة القرآن وهي الأرجح. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، متى تحضر الملائكة وتتنادى للحضور؟ لما يبدأ الإمام يخرجون، يبدأون بطي الصحف، متى يطلون؟ لما يبدأ الإمام بالذكر، وفي هذا الإشارة لحضور الملائكة أن الإمام عمل على المنبر ما هو؟ إيش عمل الإمام على المنبر؟ يذكر الله. والملائكة يستمع إلى الإمام ويذكر الله. كيف يذكر الإمام الله تعالى؟ بذكره بالآيات والأحاديث والمواعظ التي ترقق القلوب. وما يلقي ومن يلقي الأخبار على المنبر ويجعلها محطة جديدة من محطات فضائية ويستقي الأخبار منها، هل يذكر من؟ هذا لا يذكر الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، إذا الخطيب يذكر الله والمستمع لذكر الله وذاكر لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام حضرة الملائكة قال يستمعون الذكرى. الصريح واضح. ايش تطلب؟ ايش تتكلم؟ لا يجوز لك ان تتكلم بغير الذكر. والذكر اذا اطلق فانما يراد به ذلك الله في الذكر للجنس ام للعهد؟ الجنس للعهد. الذكر المعهود في الشرع. فعصى فرعون الرسول، ذلك سلام الرسول ايش هذا العهد ولا الجن؟ العهد. ما هو الرسول؟ موسى. الرسول موسى عليه السلام. فهنا قال يستمعون الذكر، المراد بالذكر ذلك سلام للعهد الذكر المعهود في لسان الشرع وعرفه. الذكر المعهود في لسان الشرع وعرفه. فيستمعون الذكر. رواية عن الزهري قال وطوا صحفهم، وكان ابتداء طي الصحف عند خروج الإمام، ويكون انتهاؤه عند بدء الخطيب بالخطبة. في حديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول والثاني. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، والمراد بباب المنزل الأبواب كلها كما يأتينا في رواية القضيح كما أسلف قال يكتبون الأول فهم. فالذي يأتي في الساعة الواحدة المتقدم أجره أعظم. في رواية عند اليعين بالحلية قال فيكتبون بقلم من نور وصحف من نور، فأقلامهم نور وصحفهم نور. ملائكة يكتبون بقلم من نور وصحف من النور. في رواية عند ابن ماجه فيها زيادة في آخرها قال فيها صلى الله عليه وسلم من جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة. من جاء بعد ذلك، إيش من جاء بعد ذلك؟ من جاء بعد أن طوت ملائكة صفوفها وجلسوا مع الناس يستمعون الصلاة يستمعون الذكر. يا لله ما أعظم الصلاة الحمد. فإن سمى ربنا صلاة الفجر صلاة مشهودة فالجمعة كذلك مشهودة محضورة. مشهودة الملائكة تشهد ومحضورة الملائكة تحضر. يوم الجمعة يوم مشهود تشهد الملائكة وتكتب. والله أعلم كيف نكتب في صحف الملائكة. نكتب الأول في الأول ثم يوم الجمعة أيضا صلاة فيه محضورة. في رواية عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا استمع وأنصت الذي يحضر جاء ساعة أي ساعة ولكن لا يجوز حق الصلاة ولو نال فيضا. لو جاء قبل أن تطوي الصحف أن تطوي الملائكة في الصحف قال صلى الله عليه وسلم ثم إذا سمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة. وهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما. شريطة أن تأتي قبل أن يصل الإمام المنبر وشريطة أن تستمع وأن تنصت فيكون كفارة لك ما بين الجمعتين وثلاثة أي يحمد بن خزيمة في رواية جميلة وبديع الغاية. عند ابن خزيمة يقول: فيقول الملائكة لبعض: ما حبس فلانا. الملائكة يعرفون، يعرفون أعمدة المسجد، الأعمدة الذين يصلون داخل المسجد يعرفونهم الملائكة، فلما يأتون يتلمسون بعض منهم. فيقول بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ فلان يأتي يبصر ذلك، ما حبس فلانا؟ قال: فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهدي، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فاشفه. انظر إلى فضل التفكير للجمعة. فمن كان يبكر للجمعة فتخلف مرة وعرف عند الملائكة أنهم من المقدمين، فبعضهم يقول لبعض: ما حبث فلانا؟ فلان اليوم حبس عن التفكير، ما حبث فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا من أغواء الشيطان فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فاشفه. هذه من بركات صلاة التفكير للجمعة. في رواية مسلم تأتينا برقم 857، يعني بعد 7 حديث من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. الذي يأتي مبكرا ماذا يصنع؟ يصلي. فعلا علمنا الله وإياه أن كل صلاة سنة في البيت أفضل إلا صلاتين: الصلاة الأولى صلاة قيام رمضان، فأداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت، والصلاة الثانية التطوع يوم الجمعة، فتتطوع حتى يصعد الإمام المنبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة برقم 857، قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. كان ابن عمر يأتي مبكرا وابن عباس، فكان أحدهم يصلي ستا وبعضهم يصلي ثمانيا. الإمام مرسل والمستمع مستقبل، والإمام كما أنه مطلوب منه أن يكون كمنذر الجيش وأن يخلص وأن يصدق الله في خطبته وأن يستعد لها، فالمطلوب من المستمع أن يهيئ نفسه للاستفادة منها بأن يزكي نفسه وأن يفرغ وقته وأن يأتي إلى الجمعة وينشغل بالتطوع والذكر إلى آخره حتى يستفيد من الخطبة. ولذا في صحيح مسلم قال: فصلى ما قدر له حتى ثم أنصت حتى يفرغ الإمام، ينصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاث وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام. في رواية عند أحمد في المسند، تأمل معي، قال: ثم أنصت، والإنصاف والباب القادم معنا ونتكلم عن فقهه وعن حكم من تكلم الإمام يخطب هل عليه الإعادة. عند أحمد المسند من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكثرون الأول، فيكثرون الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. فإذا خرج الإمام الصحف رفعت. وعند أحمد أيضا من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وذكر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، فرجل قدم بدنة ورجل قدم بقرة إلى آخر الحديث. وهذا يؤكد ما عندنا، ما عندنا قرب. وفي هذا اللفظ قال: قدم. فماذا يكتب الملائكة؟
يكتب الأول في الأول. وماذا يكتب؟ يصنف بقرة، حجة بقرة، أهل البقرة، أهل الإبل مع بعض، وأهل البقرة مع بعض، وأهل الكبش الأقرب مع بعض. الأول في الأول تصنفون أهل البقر وأهل الإبل، فيكتبون فلان كأنما قدم الذبح. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه، ويستبعد التفاوت بين الأجور، ويستبعد القول بأن الأجور لو جسدت يوم القيامة فإن مقدار هذا الأجر لما يجسد يكون كأنه مقدار إبل أو مقدار بقرة أو مقدار شاة. فهذا طبعا ليس بمعني، وإنما هذه المعاني كما أسلفنا وردت من مرسل طاووس، والرواة ذكروها فإنما يذكروها بالمعنى. والأصل في العبد أن يتحرى الألفاظ، وما أظن إلا أن أصحاب الصحيحين تحروا في اعتبارهم بجمعهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحروا الألفاظ. ويؤكد ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ينوع بين ألفاظ الشيوخ، وأنه يأتي بلفظ مجمل ثم يأتي بما يفصله، ويجهد في أن يقف ويوقف قارئ صحيحه على أدق لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أدق معنى ومراد من مراد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. فهذه بركة الصحيحين، وهذا فضل لأصحاب الصحيحين. ولذا لا يمكن أن نجعل كتابا يلحق بالصحيحين من حيث المرتبة والمنزلة ومن هذه الحيثية، والله تعالى. طيب نرجع لحديث الذي عند أحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقلنا كثيرا أن هذا الإسناد إسناد حسن ينهض بالاحتجاج. قال: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. هذا رفع أيضا ابن خزيمة. إذا كم عدد الملائكة؟ ملكان. هل على كل مسجد ملكان؟ لا، على كل باب مسجد ملكان. على كل باب مسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. في رواية مسلم تأتينا بالمرة وتكلمنا عليها، فيها قول الفصل: تقدموا فإن رجالا لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رجال لا يزال يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. إذا نكون قد غطينا المراد بالساعات، وبينا الفهم المجمل لهذا الحديث، نذكر بعض فوائد الحديث ثم نستمع لشرحه، نستمع لكلام الإمام النووي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: دار الحين والسواد يوم الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن سواد: غسل يوم الجمعة على كل مسلم وسواكم، ويمس من الطيب ما قدر عليه. هكذا وقع في جميع الفصول: غسل يوم الجمعة على كل مسلم وليس
فيه ذكر. تكلمنا عليه في حين. نعم، تفضل.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وسواك ويمس من الطين، معناه ويسأل له السواك ويمس الطين، ويجوز يمس بفتح الميم وضمها.
إذن يجوز الوجه. لكن على أي قواعد التصريف هذا يحتاج إلى بيان. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ما قدر عليه، قال القاضي: محتمل بتكثيره ومحتمل بتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.
إذا أولا القاضي إن أطلق، من المراد القاضي؟ القاضي في شرح مسلم. وإذا أطلق القاضي عند المالكية من يريدون به؟ باقي الله. وإذا أطلق عند الحنابلة أبو يعلى فرا. وإذا أطلق عند الشافعية أبو الطيب الطبري، على خلاف بينهم في صغور الكتب. وفي صحيح مسلم إذا أطلق القاضي فقولا واحدا إنما هو القاضي عياض، وذكرت لكم أكثر من مرة ما كان يقوله شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله، كان يقول يا ليت الإمام النووي لم يحبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض. فالإمام النووي في ألفاظ القاضي عياض وغير وبدل، فكان القاضي عياض يقرر مذهب المالكية، وأصبح الإمام النووي يقرر مذهب الشافعية. ومنه يعلم ما ذكرناه في أكثر من مرة في هذا الدرس المبارك أن المشارقة تأخرت خدمتهم لصحيح مسلم عن المغاربة، وأن أهل المغرب خدمتهم أغذر وأسبق لصحيح مسلم. ذلك أنه الشائع الذي كان سائدا عندهم أنهم يفضلون مسلم على البخاري، ولا أستطيع المولى أن مسلم أفضل من البخاري لمن أراد الجد بأحد الصحيحين. من أراد الجد بأحد الصحيحين يبدأ بمن؟ يبدأ بمن؟ أما البخاري فصعب. فكيفما كان في البيت مسلم أفضل، وقلت لكم أكثر من مرة عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. وكان الدارقطني يقول لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء ولا راح، ما جاء مسلم ولا راح. نعم.
قال
ما قدر عليه، ما قدر عليه إيش مراد بها؟ ما قدر عليه كثرة أم تأكيدا؟ يعني تعطر بالشيء تقدر عليه وكثر وارد كثرة، ما تقدر عليه يعني من أسوأ أنواع الطيب حتى لو أخذت من طيب زوجك للتأكيد، ليس للتكثير. قلنا السياق يدل على التأكيد ولا يدل على التكثير. نعم.
قال رحمه الله ويؤيده قوله ولم يطيب المرأة وهو مطلوب للرجال وهو ما ظهر له وقفي بكم، فنحن
نظلمها للضرورة
على الغير
وهذا يدل على التأكيد. حقيقة التأكيد ليس واضحا، القول بالكراهة ليس واضحا. العرب في أسرارها كما ثبت في البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف لما جاء المدينة فتزوج فوجد منه النبي صلى الله عليه وسلم لونا، وجد منه لونا خلقا، فسأله قد تزوجت. فبعض في الزواج كان لهم طيب فيه لون، وكان هذه عادة جارية في العرب. فالقول بالكراهة هكذا بإطلاق القول ليس صحيح، لكن الأصل في طيب الرجال رائحة، والأصل في طيب النساء أنه لون، لكن لا يمنع أن يصحب اللون الرائحة للنساء إذا كان في بيتها، ولا يمنع أن يصحب الرائحة لون إذا كانت حق الرجال، ولا سيما في المواطن التي يؤكد الشرع كالجمعة عند فقدان النوع الأول وكالعرس. والله تعالى نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الشرع في درسنا القادم صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يقول الدرس طال، أنا أقول ماذا ورعنا؟ يعني قال ماذا وراءنا؟ ما دمنا نتعلم ودمنا نستفيد فما الذي وراءنا؟ فأسأل الله لا يقطعنا بذنوبنا عن هذا الدرس، وأسأل الله أن يمن علينا بأن نتمم الصحيح ولو بعد 40 سنة. يعني الأمر سهل إن شاء الله، ما وراءنا شيء، يعني نأخذ الأحاديث ويعني ندرس الأحاديث دراسة فيها استفاضة وفيها علم، وعلمنا شرعنا أن من بدأ بطاعة فأنه لا ينقطع عنها، وأسأل الله أن لا يقطعنا عن هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. وراءنا الموت، إن متنا نحن طلبة علم فالحمد لله، أسأل الله أن يفينا على السنة وأن يميتنا على السنة، أن يفينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. قالوا لأحمد يا أبا عبد الله إلى متى مع المحضرة؟ قال إلى المقبرة. مع المحضرة إلى المقبرة. أخوه يسأل فيقول هل يشمل التفسير الصلاة الإمام؟ لا، الإمام له أجور الحضور وليس هذا تزهيدا للإمام في الأجر. فالإمام الذي يتقي الله ويقيم السنة ويقتل الناس مسجده فأحسب إن شاء الله تعالى أن الأجور في صحيفته. والإمام ينفع الله بالإمام على قدر صدقه وإخلاصه. ومما يذكر في كتب الأدب أنه قيل لإمام قال عبد ذات يوم لإمام حسنا على العفو لعل سيدي يعتق رقبته. فالإمام تأخر فبعد شهر وزيادة حتى الناس فأعتق سيده رقبته فجاء يشكره ويلومه يقول ماذا تأخرت؟ أنا أخبرتك وانتخلت فعلت بعد شهر. قال حتى جمعت ثمن عبد فاعتقته ثم حدثت الناس فما حدثت الناس إلا بعد أن فعلت. ولذا الله عز وجل ينفع بالإمام الصادق الإمام الذي يأمر ويمتثل. فهذا الذي يضع الله عز وجل القبول ووضع القبول في الدنيا علامة صدق وإخلاص وعلامة عمل مع علم. فالإمام هو سبب نفع الخلق والناس تتهيأ لأن تستمع كلمته. ولذا الإمام مجرد ما يخرج الملائكة تنادي بعضها بعضا ويصف وصفه. هل أجر تفكير خاص بالمأموم؟ لا، الإمام فيه نصيب ومطلوب. من كان له أربع زوجات كيف يصنع؟ كان له زوجة لأنه يقصد بين الزوجات ويقصد بين الزوجات يكون هنالك نوبة واحدة فيغسل ويغتسل. طيب يغسل الأربع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا بغسل واحد بعد العصر ذات يوم الجمعة. وفي البخاري عن أنس قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة جماع قوة 40 رجلا. وثبت الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي القرشي أعطي القرشي قوة رجلين. من كان من قريش فله من الشهوة شهوة اثنين أو له من القوة في إتيان النساء قوة اثنين. أما يوم الجمعة فيغتسل ويأتي أهله. أو قلنا هذا خرج مخرج الغالب إذا كان على هذا. لو أن شخصا اغتسل في الصباح يوم الجمعة وذهب للعمل وفي موعد الصلاة ذهب للصلاة، نعم يبدأ غسل الجمعة من بعد الفجر. وقال الأوزاعي قبله إذا اتصل به، يعني إذا صلى الفجر بقي. فلو اتصل قبل لا حرج، لو اتصل قبل لا حرج. متى يبدأ غسل الجمعة؟ وهل يجب تجلب نية فيه؟ نعم، لأنه داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. والغسل عمل كما لا يخفى عليه. ولذا لا بد فيه من النية. ولذا لما سأل أبو قتادة ولده هل نويت الجمعة؟ قال لا، قال أعد الصلاة أعد الغسل، لأنه لم ينوي فلا بد له من النية. ويبدأ بعد الفجر كما قلت. إذا اشتهر هذا الطيب أنه للنساء هل يجوز أن يتعطر الرجل منه؟ اجتمعت عندي عدة فروع واستشكلت علي. فأذكر لكم يعني قصة جرت، تلتها فرصة مع شيخنا رحمه الله الألباني. في الشتاء تكون زوجتي جالسة عندي في المكتبة في أول الزواج لا سيما في البرد، تضع العباءة عباءتي عليها وأنا ألبس العباءة لرب الله. أنا شخصيا ألبس العباءة لرب الله. فتضع العباءة عليها إلى آخره. أحيانا أدخل أجلكم ربي الحمام أجد حذاء زوجتي، أدخل الحمام بحذاء زوجتي. فوقعت في وسوسة، والوسوسة لابد أن يقع فيها وتزداد كلما ازداد الجهل سبب جهلي في ضابط التشبه. وقعت في وسوسة. طب عمل زوجتي هي تشبه بالرجال، طيب عملي أنا لما أدخل الحمام بحذاء زوجتي هي تشبه بالنساء، وهل هذا يدخله اللعن؟ وسوسة. والوسوسة سببها جهل الضابط. فيسر الله عز وجل حضور لقاء مع الشيخ الله يرحمه الشيخ الألباني. فقلت الشيخ عندي مجموعة أسئلة التشبه. قال تفضل. فذكرت العباءة بداية، يعني رجل بجانبه زوجه بردت وضعت عباء الزوجة عليها، هل هذا تشبه؟ فالشيخ قال لا، ليس هذا تشبه، تشبه شيء يمارس المجتمع، أما ما بين الأزواج فيما بينهم ليس هذا تشبه، هذا يسمى تشبه. قلت كذلك دخول الحمام بالحذاء، قال كذلك، هات الباقي. قلت خلاص يا شيخ، أخذت الأجوبة كلها. فقال الشيخ يقولون السلفيون لا كشف عندهم، وهذا كشف سني سلفي، يعني أجبتك على كل الأسئلة بإيش؟ بجواب يسير. طيب ليش نستفيد من هذا؟ لك أن تتطيب بينك وبين أهلك بطيب زوجك، وأما إن خرجت فيعلم عرفا أن هذا الطيب للنساء فقط فهذا فيه تشبه، والله تعالى. متى تكون الساعة الأولى في الزمان؟ شرحناها وبينناها، تكون بعد الفجر، وتقسم الساعات من صعود الإمام على المنبر. أنت تعلم الإمام لما تصلي الجمعة متى يصعد المنبر، من صعود الإمام على المنبر إلى بعد الفجر تقسم على 5 ساعات، ولك من الأجور ما ورد في الحديث الذي ذكرناه. هل معنى خرج الإمام؟ ما معنى خرج الإمام؟ خرج الإمام يعني بدأ بالمشي، جرب يمشي الإمام فبدأ الملائكة بالإيش؟ تنادي. إذا صعد الإمام المنبر الملائكة استعمل تبدأ بصوته، تبدأ بصوته لما يكمل يعني يمتنعون عن الكتابة. هل معنى ما قدر عليه ما تيسر منه؟ ما تيسر منه يمكن يحمل على لفظ المشترك، ما تيسر منه مقدارا أو نوعا. هل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي التحية دليل على عدم وجوب التحية؟ التحية واجبة تعظيما لبيت الله جل وعلا، فمن عظم بيت الله بأن وعظ الناس وعلمهم فقد وقعت الصلاة بأنه ما جلس إلا بعد أن صلى، والجلوس العارض لسبب يدل هذا العمل على أن الجلوس العارض لسبب لا حرج فيه، كتدخل المسجد لتشرب فتجلس جلوسا عارضا بسبب الشرب قبل التحية، فهذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. أليس في دعاء الملائكة المتأخرين لا فضل للمتأخر؟ لا، هذا الدعاء بسبب بركتك في التذكير الأول، يعني سبب دعاء من جاء متأخرا فلا يدعو الملائكة. الملائكة تدعو لمن؟ تدعو لمن كانت عادته التذكير فتأخر مرة فتلمست له العذر، لعله مريض، لعله فقير ما استطاع يأتي، ليس عنده ما يستر عورته، هذا لكن محتمل، قديما كان محتملا، لعله فقير، اللهم اغنه إن كان فقيرا، إن كان حدثه عن عدم المجيء أنه لا توبة له، اللهم اغنه، إن كان قد حدثه المرض فاللهم اشفه، هذا بركة. هذا الحديث بفضل إيه؟ فضل التذكير، وليس هذا الحديث بفضل تأخير، هذا الحديث بفضل التذكير، وهذا الحديث يدل على أن العبرة بالأمر الغالب بالأمر الشائع، وأن الشيء القليل الفلت النادر لا عبرة به، يعني من تخلف من تأخر مرة فلت وعادته التذكير فلا حرج في ذلك الله تعالى أعلم. من يأتي الساعة الأولى متى يخرج من المسجد؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قلنا فانتشروا أمر بعد حذر، والأمر بعد الحذر لا يدلل إلا على ما حكمه قبل الحذر وهو الإباحة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لأجيب على المسؤول من الأسئلة في درسنا في مرج الحمام في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.